أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. فيما يرتبط بالبحث السابق، الوجه الثالث كان هو محاولة لمنع شمول لا ضرر للسلطنة، سلطنة المالك، باعتبار التعارض، باعتبار أن شمول القاعدة للسلطنة معارض بشمول القاعدة لحرمة التصرف، لأنه كما أن سلطنة المالك مضرة بالجار، حرمة التصرف مضرة بنفس المالك، فيقع التعارض. وبعد وقوع التعارض فقاعدة لا ضرر لا تشمل المقام، وقيل في هذا الوجه الثالث بأنه يرجع حينئذ إما إلى عمومات السلطنة، إذا آمنا بوجود إطلاق في عمومات السلطنة بحيث يشمل محل الكلام، أو يرجع للأصول المؤمنة. وعلى كلا التقديرين فالحكم الثابت هو جواز التصرف، هو جواز التصرف. هذا الوجه الثالث. في المقابل ذكرنا في الدرس السابق بأنه قد يقال بأنه لا، النتيجة ليست هي جواز التصرف، وإنما النتيجة هي حرمة التصرف على المالك عندما يكون مضرا بماذا؟ مضرا بجاره، وذلك باعتبار ما تقدم من أنه كما أن الحرمة تقتضي، كما أن الحرمة ضررية بالنسبة إلى المالك، نفي الحرمة أيضا ضرري بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجار. نفي الحرمة ضرري بالنسبة إلى الجار، وحينئذ بناء على أن لا ضرر كما يجري في الأحكام الوجودية يجري في الأحكام العدمية، حينئذ يقال بأنه يستحيل شمول لا ضرر لكل منهما، يعني للحرمة ونفي الحرمة، لما قلناه من أن هذا يستلزم ارتفاع النقيضين، ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، فبالنتيجة يستحيل حكومة لا ضرر على كل من حرمة الإضرار ونفي حرمة الإضرار، لأن الشمول لا ضرر لكل منهما محال، لأنه يستلزم ارتفاع النقيضين. فبالتالي لا ضرر لا يمكن أن تشمل حرمة الإضرار، واضح اللي أقوله؟ يعني أن لا ضرر ليست حاكمة على لا ضرار، لأن معنى حكومة لا ضرر على لا ضرار يعني على حرمة الإضرار المستندة إلى فقرة لا ضرار أو غيرها من الأدلة، معنى حكومتها عليها يعني أنها يثبت بها ماذا؟ حلية الإضرار وارتفاع الحرمة، خنقول ارتفاع الحرمة، نفي الحرمة، هذا معنى أن لا ضرر تكون ماذا؟ شاملة لحرمة الإضرار، تنفي هذه الحرمة. نفي الحرمة كالحرمة ضررية، كما أن الحرمة ضررية بالنسبة إلى المالك، نفي الحرمة ضرري بالنسبة إلى من؟ إلى الجار. شمولها لكل منهما محال، نتيجة شنو؟ أن لا ضرار لا تكون حاكمة على لا ضرار، يعني لا يمكن نفي الحرمة استنادا إلى حرمة الإضرار استنادا إلى لا ضرار. هذا الوجه يراد التوصل به إلى أن لا ضرار، فقالت لا ضرار لا مانع من التمسك بها لإثبات حرمة الإضرار، لأن المانع من التمسك بفقرة لا ضرار هو حكومة لا ضرر عليها التي تكون رافعة علما للحرمة. فإذا منعنا من حكومة لا ضرر عليها حينئذ تبقى لا ضرار غير محكومة لدليل، فيمكن التمسك بها لإثبات حرمة الأضرار، لإثبات حرمة الأضرار. الحرمة لا تثبت بشيء آخر، وإنما تثبت تمسكا بماذا؟ تمسكا ب تمسكا بماذا؟ بلا ضرار. الحرمة لا يراد إثباتها بلا ضرر، بأن يقال بأن لا ضرر عندما تنفي السلطنة تنفي الجواز تثبت شنو؟ الحرمة. لا، لا يراد ذلك، وإنما المقصود في المقام هو منع حكومة لا ضرر، فقرة لا ضرر على فقرة لا ضرار. فإذا منعنا الحكومة حينئذ تبقى فقرة لا ضرار، فيصح التمسك بها لإثبات حرمة الإضرار في محل الكلام، لإثبات حرمة الإضرار في محل الكلام. خب، هذا هذا الذي يعني بيان أنه ما هو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. الوجه السابق كان ينتج أو يراد التوصل به إلى إثبات جواز التصرف المضر بالجار. هذا الوجه ينتج ماذا؟ حرمة التصرف المضر بماذا؟ المضر بالجار. زين، الوجه السابق قلنا بأنه ماذا؟ بأنه مبني على افتراض ماذا؟ مبني على افتراض إطلاق دليل السلطنة، التعارض مبني على افتراض إطلاق دليل السلطنة، حتى يكون عندنا حكمين: حكم هو الجواز مستفاد من دليل السلطنة المطلقة بحسب الفرض، وعندنا حرمة الإضرار بالغير، وهذان حكمان كل منهما ضرري، شمول القاعدة لكل منهما غير معقول، واضح. فيحصل التعارض الداخلي في قاعدة لا ضرر، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة. فيرجع كما قيل إما إلى عمومات السلطنة إذا فرضنا وجود عمومات له إطلاقات، أو يرجع إلى الأصول المؤمنة. وأما إذا منعنا من عموم وإطلاق قاعدة السلطنة كما هو الظاهر أن قاعدة السلطنة ليس فيها إطلاق يشمل كل تصرف حتى ما كان مضرا بالجار، إذا منعنا من ذلك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بأنه في هذه الحالة لا يحصل تعارض ولا يتم الوجه الثالث. ليش؟ لأنه لا يوجد عندنا إلا حرمة الإضرار، جواز الإضرار لم يثبت بدليل، جواز الإضرار في محل كلامنا جواز التصرف المضر بالجار لم يثبت بدليل، لأن دليله هو إطلاق السلطنة، وقد منعنا من ماذا؟ من إطلاق السلطنة. فإذا لا يوجد عندنا إلا حرمة الإضرار، فحينئذ نقول أن حرمة الإضرار الثابتة بدليلها ضررية بالنسبة إلى المالك، فتنفى بماذا؟ بلا ضرر، وبذلك ترتفع حرمة الإضرار ويثبت ماذا؟ جواز التصرف. التعارض إنما يكون له وجه عندما نفترض إطلاق قاعدة السلطنة المثبت لجواز التصرف حتى إذا كان مضرا بجاره، حينئذ يصير تعارض، لأن الجواز مضر على الجار في ضرر على الجار، التحريم في ضرر على المالك، فيقع التعارض. أما إذا أنكرنا إطلاق قاعدة السلطنة فالجواز لا يثبت بدليل، ما عندنا دليل يدل على الجواز، فعندنا فقط ماذا؟ حرمة الإضرار. وإذا كانت ضررية تنفى بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرار. هذا اللي بيناه سابقا. هذا أكو عليه فد ملاحظة نحب نبينها، وهي أنه خوف المقام لماذا لا نقول بشمول القاعدة قاعدة لا ضرر للجواز، حتى إذا أنكرنا إطلاق قاعدة السلطنة على ضوء ما تقدم سابقا من أن قاعدة لا ضرر تشمل حتى الأحكام المتولدة من نفس تطبيق القاعدة على حكم آخر، تقدم هذا سابقا، خلافا للمحقق النايني اللي كان يقول بأن القاعدة لا تشمل إلا الأحكام الغير المتولدة من تطبيقها، أما الأحكام التي تتولد نتيجة تطبيق القاعدة وإعمال القاعدة في مورد مثل هيك أحكام لا تشملها القاعدة. وسابقا ناقشنا هذا، قلنا لا، أنه قاعدة تشمل كل حكم شرعي، كل حكم شرعي سواء تولد من تطبيق القاعدة على مورد أو لم يتولد من تطبيق القاعدة على ماذا؟ على مورد. هناك في المحقق النايني قال بأنه الحكم الموجود عندنا هو الجواز، هذا هو الحكم المجعول أولا بالأدلة الأولية، هذا الحكم ضرري فينفى بقاعدة لا ضرر. بعدنا في الجواز الحرمة تثبت، لكن هذه الحرمة تولدت نتيجة ماذا؟ أعمال القاعدة وتطبيق القاعدة اليمن على الجواز كحكم أول ثابت بالأدلة الأولية. يقول هاي الحرمة اللي تتولد نتيجة تطبيق القاعدة هاي لا تجري فيها القاعدة، ولذا منع من التعارض. الآن يمكن أن يقال بهذا الكلام ومنعنا ذلك، قلنا لا، أن الحرمة تجري فيها القاعدة وإن تولدت نتيجة تطبيق القاعدة على الجواز. هذا الذي ذكرناه المناقشة يمكن تطبيقه في محل الكلام، فيقال بأن قاعدة السلطنة وإن لم يكن لها إطلاق، لم يكن لها إطلاق، يعني الجواز والتصرف إذا كان مضر ماكو دليل يدل عليه ما يخالف، لكن الحرمة حرمة الإضافة ثابتة بدليل، وإحنا هم قاعد نريد نجري قاعدة لا ضرر لنفي الحرمة، خو إذا انتفت الحرمة وطبقنا قاعدة لا ضرر راح يطلع عندنا شنو؟ الجواز، أحسن عندنا جواز، لأن نفينا الحرمة، نفينا الحرمة بقاعدة لا ضرر، خب راح يثبت عندنا الجواز. هذا الجواز تولد من تطبيق ماذا؟ من تطبيق القاعدة على حرمة الإضرار. هذا الجواز أيضا تشمله القاعدة على ضوء ما تقدم في مناقشة المحقق النايني، هذا الجواز الذي تولد نتيجة تطبيق القاعدة على الحرمة أيضا تشمله القاعدة، وإذا شملته القاعدة حينئذ يحصل التعارض فيتم الوجه الأول. فالوجه الأول يتم سواء قلنا بإطلاق قاعدة السلطنة أو لم نقل بإطلاق قاعدة السلطنة. واضح اللي أقوله؟ تعارض موجود حتى إذا قلنا بعدم إطلاق في قاعدة السلطنة. لماذا؟ لأن عدم الإطلاق يعني أن الجواز لم يدل عليه دليل، يعني قاعدة السلطنة منعنا من إطلاقها، لكن الجواز يتولد نتيجة ماذا؟ نفي الحرمة بقاعدة لا ضرر، والمفروض أن القاعدة تشمل الأحكام التي تتولد نتيجة تطبيقها على حكم آخر. زين، هذا الكلام إذا كان المقصود به إثبات نفس النتيجة التي ذكرت في أصل الوجه الثالث، وهو أنه بعد إيقاع التعارض الداخلي في قاعدة لا ضرر وعدم شمولها للمقام يرجع المن إلى الأصول المؤمنة، هذا المقصود، وبالتالي إثبات جواز التصرف، لكن هذا هو الغرض. فالمناقشة في هذا الكلام تكون بهذا الشكل، بأنه بينا في الوجه الأخير الذي ذكر بأنه لا يمكن الرجوع لا إلى الجواز المستفاد من قاعدة السلطنة أو الثابت نتيجة تطبيق قاعدة لا ضرر على الحرمة، لا يمكن الرجوع إليه، لا يمكن الرجوع المن إلى قاعدة السلطنة بعبارة أخرى، كما أنه لا يمكن الرجوع المن إلى الأصول العملية، وذلك باعتبار ما تقدم من أن فقرة لا ضرار الدالة على حرمة الإضرار هذه المانع الوحيد الذي يمنع من التمسك بها لإثبات حرمة الإضرار هو حكومة لا ضرر عليها، أن تكون لا ضرر حاكمة على لا ضرار، يعني حاكمة على الحرمة المستفادة من فقرة لا ضرار، حاكمة على دليل الحرمة. هذا هو الذي يمنع من التمسك بقاعدة لا ضرار لإثبات التحريم. فإذا منعنا من هذه الحكومة كما تقدم باعتبار أن حكومة لا ضرر على لا ضرار تستدعي ماذا؟ انتفاء الحرمة، مو انتفاء حرمة الإضرار، وانتفاء حرمة الإضرار فيها ضرر على الجار، انتفاء حرمة الإضرار مو الجواز، عدم حرمة الإضرار حكم عدمي. وقد تقدم سابقا أن القاعدة تشمل الأحكام شنو؟ العدمية. إذن عدم الحرمة ضرري على الجار، الحرمة ضرري على من؟ على المالك. فإذن لا يمكن أن تكون لا ضرر حاكم على كل منهما، مستحيل، لأنه يلزم ارتفاع النقيضين كما قلنا، وبالتالي لا يكون هناك ما يحكم على فقرة لا ضرار، فتبقى لا ضرار سالمة حينئذ، فيمكن التمسك بها لإثبات حرمة الإضرار. ومع وجود الدليل الاجتهادي الدال على الحرمة، كيف يمكن الرجوع لمن؟ للأصول العملية المؤمنة. لا معنى الرجوع للأصول العملية حينئذ بعد فرض وجود فقرة لا ضرار وكونها كونها سالمة من ماذا؟ من الحكومة، حكومة لا ضرر عليها، فلا يجوز الرجوع. هذه النتيجة التي يراد الوصول إليها هذه غير صحيحة، لا يجوز الرجوع المن إلى قاعدة إلى 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 الأصول العملية، كما لا يجوز الرجوع إلى قاعدة السلطنة لو قلنا بماذا؟ بإطلاقها. لو قلنا بإطلاقها أيضا لا يجوز الرجوع إليها. لماذا؟ لأنه الجواز الذي يثبت بقاعدة السلطنة أو بغيرها من الأدلة، جواز التصرف الذي يثبت بقاعدة السلطنة أو بغيرها من الأدلة هو جواز بحسب الاصطلاح جواز حيثي، لا ينافي إطلاقا التحريم من حيثية ماذا؟ من حيثية أخرى. شنو المشكلة في أن يكون الدليل دال على جواز شيء من حيثية معينة ويدل دليل آخر على تحريمه بحيثية أخرى؟ الدليل الذي يدل على حرمة الجبن هو يدل على جواز أكل الجبن، هو يدل على جواز أكله باعتباره أكلا للجبن، هذا لا ينافي أن يكون أكل الجبن حراما باعتبار كونه غصبا، باعتبار كونه مأخوذا من ماذا؟ من ميتة. أصلا لا يرى تعارض بين هذين الدليلين، بين دليل الجواز الثابت من جهة الذي يثبت الجواز بعنوان، وبين دليل التحريم الذي يثبت الحرمة لنفس الشيء لكن بماذا؟ بحيثية أخرى وعنوان آخر، ثم تنافي بينهما. في محل الكلام الجواز لو كان ثابت بقاعدة السلطنة أو بغيرها وجواز حيثي، هو يثبت ماذا؟ جواز التصرف بعنوان كون التصرف في مال الغير، التصرف في ملك الإنسان بعنوان كون تصرف في ملك الإنسان، هذا لا ينافي أن يكون هذا الشيء حراما عندما يكون ماذا؟ عندما يكون يتعنون بعنوان آخر كإتلاف مال الغير، الإضرار بمال الغير وأمثال هذه الأمور. الجواز الذي يستفاد من أدلة الجواز جواز التصرف ما ناظر إلى كل الحيثيات ويريد يثبت الجواز في جميع الأحوال وبلحاظ كل الحيثيات حتى يكون معارض لما دل على التحريم بحيثية أخرى، وإنما هو يثبت الجواز من هذه الحيثية. هذا كتصرف في الملك من هذه الجهة هو يكون ماذا؟ يكون دال، هو يكون جائزا، وهذا لا ينافي أن يكون هذا التصرف في الملك نفسه بحيثية أخرى يكون ماذا؟ يكون حراما. فلا تنافي أصلا بين الدليل الدال على جواز التصرف وبين الدليل الدال على حرمة الإضرار بماذا؟ بالغير وأمثالها. فإذن في المقام لابد من الرجوع إلى فقرة لا ضرار الدالة على تحريم الإضرار بالغير، ولا يجوز الرجوع علما إلى الأصول العملية ولا إلى أدلة جواز التصرف باعتبار ما ذكرناه. هذا هذه قضية. الشيء الآخر، الملاحظة الأخرى على هذا الكلام المتقدم، هو أنه إثبات الجواز بإجراء قاعدة لا ضرر لنفي التحريم، إثبات الجواز بإجراء قاعدة الضرر لنفي التحريم في نفي التحريم، وإثبات التحريم بإجراء قاعدة لا ضرر في نفي الجواز لنفي الجواز، هذا يواجه مشكلة، يواجه مشكلة. هكذا قيل في الاعتراض بأنه خب لماذا لا نفترض أن الجواز الذي تولد نتيجة شنو؟ نتيجة جريان قاعدة لا ضرر لنفي التحريم. قاعدة لا ضرر عندما تفرض تنفي التحريم كأنه يثبت شنو؟ الجواز. هذا جواز فتشمله القاعدة. هاي مسألة أن نفي التحريم يثبت الجواز، يعني قاعدة لا ضرر كما تنفي التحريم تثبت ماذا؟ تثبت الجواز. وأن قاعدة لا ضرر كما تنفي الجواز تثبت شنو؟ التحريم. بها مشكلة، وهي مشكلة معروفة، وهي أن قاعدة لا ضرر لسان لسان النفي وليس لسان شنو؟ لسان الإثبات. قاعدة لا ضرر ما تثبت شيء، هي تنفي، تنفي التحريم إذا كان ضرريا، تنفي الجواز إذا كان شنو؟ ضرريا. ولا يستفاد منها ماذا؟ بعد نفي التحريم إثبات الجواز، أو بعد نفي الجواز إثبات ماذا؟ إثبات التحريم. بل الشيء اللي نقدر نقوله هو هذا اللي يتقدم سابقا، وهو أن القاعدة لا تختص بالأحكام الوجودية وإنما تشمل الأحكام شنو؟ العدمية. بمعنى أنه لا تختص بالتحريم عندما يكون ضرريا، لا، عدم التحريم عندما يكون ضرريا أيضا يكون مشمول علما للقاعدة. هذا ينبغي له، هذا نقوله، نقول صحيح، عدم التحريم عندما يكون ضرري هذا يكون مشمول علما للقاعدة. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه في المقام الجواز ما عندنا جواز احنا في المقام، لأن يعني قاعدة لا ضرر عندما تجري لنفي التحريم لا تثبت الجواز، هذا هو الصحيح، لا تثبت الجواز، كما أنها عندما تجري لنفي الجواز لا تثبت التحريم، لأن القاعدة لسانها لسان النفي لا لسان الإثبات. لكن اللي نقوله هو هذا، أن القاعدة عندما تجري لنفي التحريم عدم التحريم ضرري، مو الجواز الذي يثبت بنفي التحريم، هو نفس عدم التحريم ضرري بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجار، كما أن التحريم ضرري بالنسبة إلى المالك. عدم التحريم، نفي التحريم، هذا نفي التحريم ثابت بلا إشكال بقاعدة لا ضرر، عدم التحريم ضرري كما أن التحريم ضرري، كل منهما ضرري. وتقدم سابقا بأنه يستحيل شمول القاعدة لكل منهما، وشمولها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذا القاعدة لا تكون شاملة لكل منهما. النتيجة اللي نوصل إلى شنو هي؟ أن فقرة لا ضرار تبقى بلا شنو؟ بلا مانع، ماكو مانع من التمسك بها، فيرجع إلى فقرة لا ضرار لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الأضرار. وهذا دليل اجتهادي يجب الرجوع إليه، ولا يصار علما للرجوع إلى القواعد والأصول العملية. هذا هو اللي نقوله في محل الكلام، وبالنتيجة هو أنه الرأي الصحيح هو هذا، هو أنه في محل الكلام لابد من الالتزام بماذا؟ لابد من الالتزام بحرمة الأضرار بالغير، يعني عندما يكون الشخص عندما يتصرف في ملكه ويكون ذلك موجبا علما موجبا للإضرار بغيره، هنا يلتزم بماذا؟ بحرمة الأضرار بالغير بحرمة الإضرار بالغير. هذا هو اللي يتبين من خلال هذا الاستعراض. أكو شيء آخر بيناه في الدرس السابق وما كملناه، وهو أنه السيد الخويفي مصباح الأصول قدس الله نفسه يظهر منا هو أنه يريد أن يوقع التعارض بين ذيل الرواية وصدر الرواية، يعني قاعدة لا ضرر، يقول بين ذيلها وصدرها يصير هناك تعارض، باعتبار أن صدر الرواية اللي هو فقرة لا ضرار، هذا مقصود من صدر الرواية، أن ذيل صدر الرواية يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم حرمة التصرف، باعتبار ماذا؟ أن حرمة التصرف ضررية على المالك، فلا ضرر يرفع هذه الحرمة، يرفع هذه الحرمة، فيقتضي عدم حرمة التصرف. بينما عجز الرواية ذيل الرواية اللي هي فقرة لا ضرار تقتضي حرمة ماذا؟ حرمة الإضرار بالغير، يعني حرمة هذا التصرف الذي يكون مضر بماذا؟ بالغير. فإذا صدر الرواية يدل على عدم حرمة هذا التصرف المضر، ذيل الرواية يقتضي ماذا؟ حرمة التصرف المضر، فيقع التعارض بين الصدر والذيل. فإذن لا يمكننا أن نعمل بكلتا الفقرتين، لا بلا ضرر ولا بماذا ولا بلا ضرار. وبالتالي هذا ينافي ما قلناه أنه يمكن الاستناد المن إلى فقرة لا ضرار لإثبات حرمة الإضرار، هو يقول لا، لأنه فقرة لا ضرار معارضة بفقرة ماذا؟ لا ضرار، فتعارض بين الصدر والذيل يصير تهافت، فلا يمكن العمل بكل منهما. هذا اللي يظهر من كلامه في المصباح. هذا الكلام بناء على ما تقدم قلنا لا مانع من التمسك بفقرة لا ضرار لإثبات ماذا؟ لإثبات حرمة الإضرار، باعتبار أن المانع هو الحكومة، حكومة لا ضرر عليها، وتبين أن الحكومة مستحيلة، أن حكومة لا ضرر على ضرار مستحيلة باعتبار لزوم المحذور العقلي المتقدم. وهذا اللي قلنا، القاعدة في المقام، يعني شلون يصير أنه يقع التعارض بين ذيل الرواية وبين صدر الرواية، يقع التعارض على أي أساس؟ احنا لو نقول كما هو الصحيح بأنه القاعدة لا ضرر تشمل الأحكام الوجودية والعدمية، لو نقول لا هي مختصة بالأحكام شنو الوجودية، إذا قلنا بأنها مختصة بالأحكام الوجودية ما تشمل الأحكام العدمية، في المقام ما عندنا إلا شنو؟ إلا حرمة الإضرار، ها؟ لأن قلنا الجواز ما ثابت، ما عندنا جواز، نفي الحرمة حكم عدمي ما تجري به القاعدة، فماكو إلا شنو؟ حرمة الإضرار، حرمة الإضرار ضررية على المالك تنتفي بماذا؟ بلا ضرر، وينبغي الالتزام حينئذ بجواز التصرف، بينما هو ما التزم بهذا، ما رتب بهذا الشكل، فينبغي الالتزام بجواز التصرف. هذا إذا قلنا بأن القاعدة لا تشمل الأحكام العدمية. أما إذا قلنا بأن القاعدة تشمل الأحكام العدمية فيتم ما ذكرناه، باعتبار أن الحرمة ضررية نفي الحرمة أيضا ضرري ولا يمكن شمولها لكل منهما، وبالتالي تكون فقرة لا ضرار، فقرة لا ضرر غير حاكمة على فقرة ماذا؟ لا ضرار، لأنه يستحيل حكومتها على فقرة لا ضرار. لماذا؟ لأنه كما أن حرمة الإضرار ضررية، نفي الحرمة أيضا ماذا؟ أيضا ضرري، فلا يمكن شمولها لكل منهما، فإذا هي لا تشمل حرمة الإضرار، يعني لا تكون حاكمة على لا ضرار، فيبقى فقرة لا ضرار سالمة عن المانع، سالمة عن الحاكم، فيمكن التمسك بها لإثبات ماذا؟ حرمة الإضرار. فإحنا لو نقول بهذا الشكل بأنها تختص بالأحكام الوجودية، فننفي الحرمة ونثبت الجواز، ونثبت جواز التصرف، أو نقول بأنها شاملة للأحكام العدمية، فحينئذ يتم هذا الكلام. وهذا الكلام ليس الغرض منه هو إثبات التحريم، استنادا علما إلى قاعدة لا ضرر، حتى يقال بأنه قاعدة لا ضرر. مثلا لسانها لسان النفي لا لسان شنو الإثبات. لا، لا يراد بهذا الوجه إثبات التحريم استنادا إلى قاعدة لا ضرر، وإنما هذا الوجه يراد به فقط رفع المانع من التمسك بفقرة شنو لا ضرر. المانع من التمسك بفقرة لا ضرر هو الحكومة، هذا الوجه يراد به رفع هذا المانع. أنا مو حاكمة لا ضرر، ليست حاكمة على لا ضرر. وأما الحرمة فهي تثبت استنادا إلى لا ضرر، ولا ضرر هي تكاد تكون صريحة في نفي حرمة شنو حرمة الإضرار بالغير. لأننا نثبت التحريم استنادا إلى لا ضرر، حتى يقال بأنه لسان النفي لا لسان الإثبات. انتهى الوقت. زين، أعتقد إحنا هم هالمطلب. بعد ذلك ندخل في الضمان اللي بدينا به وما كملنا، وصلى الله على محمد.